إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، وبارك الله لكم في قرآنكم، وبارك لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الدين دين عظيم، مطلوب من المسلمين أن يعوا حقيقة هذا الدين، وأن يعوا حقيقة الأصول التي جاء بها هذا الدين، وأن يعوا عظمة المصادر التي نأخذ منها ديننا، فهي تتمثل في القرآن الذي لم تمسه يد التحريف، وتتمثل في السنة المطهرة الشارحة التي قام العلماء على حفظها حتى أدوا أمانة الله تبارك وتعالى للأجيال التالية، ليظل القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تقوم بتفسيره قائمة بالحجة إلى قبيل قيام الساعة. لماذا؟ لأنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد رسولكم رسول. ولو حدث أن تم التغيير أو التبديل أو التحريف في دين الله تبارك وتعالى، فستكون النتيجة أنه تسقط الحجة على العالمين، ويحتاج الأمر إلى مجيء نبي جديد أو رسول. فلما قدر الله تعالى أنه ليس بعد نبيكم نبي، وقال عنه خاتم النبيين، دل ذلك على أن الحجة ستظل قائمة على البشرية إلى الوقت الذي حدد الله فيه مجيء القيامة. لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا، وقال ذلك وأعلنه في الملأ الأعلى، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وحينما سألت الملائكة عن الحكمة بعد أن أعلمهم الله بحقيقة هذا الجنس وبأنه ركبت فيه الشهوة وركب فيه العدوان، وركب فيه محبة الدنيا زهين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن هو إنسان مزين له الخير ومزين له الشر، وركب فيه القدرة على المعصية، وركب فيه القدرة على الإيمان والعمل الصالح، فهو إنسان في صفات مزدوجة بعكس الملائكة التي خلقت للعبادة. فلما أن أعلمهم الله بحقيقة هذا المخلوق قالوا أتجعل، ما الحكمة يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله العليم الحكيم سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كما جاء في القرآن الكريم، وبين أنه مخلوق مكرم هو وأبناؤه، وهذه مسألة ينبغي أن يعيها الإنسان، لأن البعض ينظر لنفسه أو للمخلوق البشري على أنه مخلوق سيء ومخلوق، لو كان كذلك لما خلقه الله، وإنما خلقه الله وهو مركب فيه الأمران وكرمه الرب. انظر إلى تكريم الله لأصلك، الأصل آدم عليه السلام خلقه بيديه وأمر الملائكة بالسجود له، وقال لإبليس حينما رفض السجود وقال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. رب العالمين بين أن هذا المخلوق خلق بيده، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، نفخ فيه من روحي وقال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين. وأدخل آدم مع الملائكة في سباق علمي، تفوق في آدم على الملائكة فأمروا حينئذ بالسجود له، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم المعلم المتفوق المكلم، آدم كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري نبي مكلم وهو نبي معلم، تفوق على الملائكة علميا، فحينئذ كرمه الله تعالى بقوله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الحقائق التي تبين عظمة هذا المخلوق لا توجد إلا في القرآن الكريم حقيقة، يعني أنتم لو قرأتم في أسفار العهد القديم تجدون أن الرب سبحانه وتعالى قد قول ما لم يقل، قال إني ندمت على خلق هذا، أعوذ بالله، الله لا يندم، الله خلقه وقدر الأمور، وما يحدث في دنيا الله رب العالمين أمر جديد على الله، فرغ ربكم من أمر العباد، ربكم سبحانه وتعالى كتب كل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، ولذا كل شيء عنده مقدر سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أخذ هذه المعاني التي أسلفت التقديم لها من أجل أن أبين لحضراتكم أن الإنسان مخلوق مكرم، وهذه ليست عبارتي بل قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل كرمنا المؤمنين، المؤمنون مكرمون لا يحتاج الأمر أن يذكر تكريم المؤمنين، لكن الجنس كجنس ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولذلك جعل الكون من حولهم مسخر لهم، وهذه مسألة إن حقق الإنسان النظر فيها وجد كل شيء موجود في الكون من فوقك ومن تحتك هو مسخر لك لا محالة، كل شيء
ستجد أن الدائرة تدور كاملة من أجل أن تخدم على المخلوق البشري في هذه الأرض. كل شيء حولك، السماء من فوقك، الظل الذي تظللك هذه، الشمس، القمر، المجموعات التي حولك، الرياح، السحب، الماء، النبات، الحيوان، كنوز الأرض المسخورة، كله يخدم على الجنس البشري. إذا رب العالمين جعل هذه الأرض كما قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هذا كله خلق من أجل الامتحان ومن أجل الاختبار، وأنت موضوع في امتحان وفي اختبار. واسمع، كرم الجنس البشري، ولكن عند لحظة معينة ينقسم الناس إلى مكرمين وإلى مهانين عند خالقهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن كفر أزال عن نفسه التكريم بدليل قول الله تعالى: والتين والزيتون وطول السينين، يقسم سبحانه بالأماكن التي عظمها ونزل فيها وحيه. والتين والزيتون إشارة إلى رسالة المسيح، وطور السينين إشارة إلى نبوة موسى، وهذا البلد الأمين إشارة إلى نبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد يقسم على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، يرد إلى أسفل، وأسفل سافلين جهنم والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولذلك كان ينبغي على الإنسان المكرم الذي آمن بالله ربه وبالأنبياء وبالمرسلين، خاصة النبي الذي أرسل إلينا، وبالقرآن كلام الله الذي أنزل على النبي، وبأنه هو منهاج العمل الذي إن لزمنا العمل به لزمنا الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا الصراط المستقيم، أن نستمد القيم، وأن نستمد المبادئ، وأن نستمد القوانين، وأن نستمد الأخلاق، ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك أن نستمد العقائد، ونستمد العبادات، ونستمد أحكام المعاملات من وحي الله تبارك وتعالى، حتى نكون ملازمين للصراط المستقيم. وليس علينا أن نحاسب الناس، وإنما الذي سيحاسب الناس من؟ رب العالمين. فذكر إنما أنت مذكر. وهذا الكلام لا يقال لي ولا لك فقط، يقال للإمام الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأمة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إن عليك إلا البلاغ، وعلينا الحساب. آيات متعددة تحصر مهمة الرسول والدعاء الذين يسيرون على قدم النبي ويسيرون على طريقه، أنهم لا يخرجوا عن كونهم مذكرين، معلمين، مبينين، موضحين. وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ورب العالمين كان قادرا على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولذلك كان النبي يكاد أن يبخع نفسه، يقتل نفسه من الهم والحزن على كفر الكافرين. يقول: فلعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قادر رب العالمين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولذلك أصبحت مهمتنا تنحصر في الدعوة، وفي تعليم الناس حتى العلماء الكبار مهمتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدول كل جيل الله عدلهم وجعلهم عدولا. ما مهمة العلماء؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك لا نقبل تحريفا في ديننا ولا غلوا في الدين ولا جفاء عن الدين، وسنقف بالمرصاد لكل من يسعى إلى النيل من دين الله تبارك وتعالى. من سعى إلى النيل من دين الله بالإلحاد فنحن له بالمرصاد، بالبدعة سواء البدعة الجافية جفاء وإرجاء أو بدعة غلو وتكفير نحن لهم بالمرصاد. هكذا ينبغي على العلماء والدعاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، لأن أهل الغلو ينحرفون بالدين ينفون عنه يبعدون ينظفون الدين ووجهه الكريم من هذا التحريف، تحريف الغالين وانتهاء المبطلين وتأويل الجاهلين. وبناء على ذلك إذا فهم المسلم حقيقة الوضع الذي هو جعله الله عز وجل فيه فحينئذ يسعى جاهدا للتعلم، يسعى جاهدا للتعليم، يسعى جاهدا للعمل بما تعلم، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يكون عنده انفصال بين العلم والعمل ولا بين التعلم والأخلاق العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد أن الرسول هو أعظم العلماء في هذه الأمة، أعظم العلماء وهو أعظم العاملين، ولذلك يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول هو المطبق الأول والمطبق الكامل للقرآن الكريم، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا مفعول به أنزله الله، ورسولا بدل أو عطف بيان، مع أن القرآن كلام الله والرسول مخلوق، فكيف يكون الرسول هو الذكر؟ يعني تطبيق عملي للذكر، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، كأنه أنزل رسولا أو أنزل ذكرا، لأن الرسول المطبق العملي تطبيقا عملي لعقيدة القرآن، عبادة القرآن، أخلاق القرآن، معاملات القرآن. لا يتصور أن يسبق بإيمان أو إيمان أو إسلام أو إحسان أو صدق أو أمانة أو أي شيء، هو المقدم دائما صلى الله عليه وآله وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فهمتها السيدة عائشة، فحينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. ويكون الواحد منا مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر التزامه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون تقصيره، فهو النبراس وهو النموذج، صلى الله على معلم الناس الخير. وبناء على ذلك ينبغي أن نفهم هذه الحقائق، وأن البشر الذين خلقهم الله لهم حرمة، لهم حرمة، أيوة كافر أو مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الأصل التكريم والأصل الاحترام، حرمة ومنها قضية الاحترام. أنا لما أجي أقول لك أنا أحترم فلانا، معنى ذلك ما معنى الاحترام؟ أن له حرمة. طبعا كل إنسان له حرمة، أن الله خلقه لا يجوز أن تقتله ولا يجوز أن يقتل إلا بإذن من الله، لأن الله لم يخلق الناس ويقول لنا اقتلوهم، هو وهبهم الحياة، لا يجوز لك أنت أن تنزع منه الحياة إلا بإذن. ولذلك يأتي القصاص، يأتي قتل من يستحق القتل بنص شرعي من عند الله الذي أعطاه الحياة، لا يجوز لك أنت أن تسلبه الحياة. إذن حياته محترمة، حياة الكافر والمؤمن، ولذلك لا يجوز قتل المعاهد، لا يجوز قتل الذمي، لا يجوز قتل الذي بينك وبينه عهد أو دخل بعقد أمان في ديار المسلمين، لا يجوز قتل إلا المحارب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إن لم يكن مقاتلا فلا يجوز لك أن تقتله. إذن الحياة حرمة تحترم النفوس ولو كانت كافرة. أمر آخر احترام الأموال، كل إنسان له مال ملكه الله إياه أصبح محترما لا يجوز أن تعتدي على أموال الناس، فهذا أيضا أمر محترم، إلا إن أجاز الله تبارك وتعالى لك أن تأخذ منه المال في مقابلة شيء ظلم أو فعل أو صرخ أو أخذ شيء، إذن المال أيضا لا يؤخذ إلا أو إذا كان غنيمة حرب مع المحاربين. كذلك النفوس، كذلك الأعراض، لا يجوز لك أن تتكلم في عرض إنسان إلا إذا ارتكب مخالفة شرعية استوجبت أن يطعن في عرضه. إذن النفوس، الأموال، الأعراض محرمة بحرمة الشرع للجميع إلا ما استثني. هذا هو الأصل الذي عليه أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الشرع الإسلامي والذي جاء بمثل هذه الأمور وجاء بهذه الأصول وجاء بهذه القواعد، فكيف نطبق قضية الاحترام هذه مع المؤمن وغير المؤمن؟ نؤجل ذلك إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قضية الاحترام والتوقير هذه قضية ينبغي على المسلمين أن يجعلوها نصب أعينهم في زمان اختلت فيه المعايير، فأصبحت بين غلو وبين جفاء، أيضا في غلو وفي جفاء. أول التوقير وأعظم التوقير والاحترام لمن؟ لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقوم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. التوقير التعظيم، التبجيل، المكانة، الشرف العظيم، التوقير. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنتم لا توقرون الله. فإذا الذي يطعن في الله وفي صفات الله الملاحدة لا يوقرون الله فلا حرمة له. فإذا قضية التوقير والاحترام الأساس توقير رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم توقير الرسول. نعم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بعدها يقول سبحانه وتعالى: لتعزروه وتوقروه وتسبحوا. تسبحوا الله، يعني هذه الضمائر موزعة كما يقال. يبقى الرسول أنت مطلوب منك أن توقر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقوم بتعزيره والوقوف خلفه بكل ما أتيت من قوة. حتى إن الصحابة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، وكانوا صادقين في هذه المقولة، فداك أبي وأمي، يفدونه بالغالي وبالرخيص. إذن التوقير لله ثم للرسول، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة يوقروا. المؤمنون عموما، العلماء، ولاة الأمور الكبار في السن، كل إنسان له مكانة محفوظة. الله تبارك وتعالى بيّن حفظ كل ذي مكانة وكل ذي كرامة وكل ذي قيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نتعامل مع الناس، وبيّن لنا أننا علينا أن نحترم الآخرين ونوقر الآخرين من أجل أن نحترم. لأنك في الأصل مطلوب منك توقير الله، مطلوب منك توقير الله، مطلوب منك توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، مطلوب منك أن تحترم دينك، تحترم نفسك. احترام النفس لا بد أن يكون مبنيا على احترام الأصول. يعني بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا: هل يلعن الإنسان والديه؟ طبعا الصحابة لم يكونوا قد رأوا الذين يلعنون آباءهم ويقتلونهم ويضربونهم ويسبونهم، يعني كانوا يتكلمون أيام أن كان عند الناس أدب وأخلاق. فيقول الصحابة: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يلعن الرجل أبا الرجل، ويلعن الرجل أم الرجل، فيلعن الآخر أباه وأمه. يبقى مين اللي جاب الشتيمة للأب والأم؟ سيادتك، لأنك أنت لم تحترم أباك ولم تحترم أمك. البعيد ولذلك في القرآن لما تكلم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا دائما بعد الله يأتي حق الوالدين. ولذلك رب العالمين يعلمك إياك أن تشتم دين الآخرين فيشتمون دينك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تيجي أنت تروح شتم له الإله اللي هو بيعبده، والإله اللي بيعبده ليس له حرمة أصلا، إله باطل، لكن له حرمة ليه؟ سدا للذريعة، لأنك لو سببت دينه سيسب دينك، إذا سببت الله الإله الذي يعبده سيسب ربك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسب أباه يسب أباك، يبقى أنت اللي سببت أباك. يسب أمك وهكذا، أنت تسب أمه فهو يسب أمك، فمن الذي تسبب في سب الرب أو النبي أو الأب أو الأم؟ الباشا. إذن معنى ذلك أنك أنت الذي لم تحترم نفسك، فإن احترمت نفسك احترمك الآخرون، إن احترمت أهلك احترمك الآخرون. أمر أبغضه جدا حينما أجي الطلبة في المدارس وتلامذة بيهزروا مع بعض، وده يشتم ده بأمه وده يشتم ده بأبوه، ما هذا العقوق؟ ما هذه السفالة التي وصل إليها أبناء المسلمين في مجتمعات إسلامية؟ يسب، ومن الممكن أنه قد يرى أباه بيسب صديقه وبيكلمه في التليفون ويشتمه بأمه، والآخر يرد عليه الشتمة، فالولد يتعلم وأمه كذلك تفعل هذا فابنتها تتعلم، وهكذا. أهذا يكون أنت لم تحترم نفسك البعيد، ولم تحترم أباك، ولم تحترم أمك، فكيف يحترمك الآخرون؟ إذا الاحترام مع الجميع. ولذلك علمنا الشرع المكرم أننا نحترم ما نعرفه ومن لا نعرفه. احترام يعني ما معنى كلمة له حرمة؟ له حرمة أيوة، ما هو لا يجوز أن تطعن فيه إلا باستباحة شرعية. ولذلك لا ينبغي لك أن تضرب أحدا أو تعتدي على أحد أو أن تسب أحدا. فكهة المجالس، فكهة المجالس، يبقى جالس الإنسان عشان يسب الناس ويسخر من هذا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنت الخسران، أنت الخسران، يعني هذه القضية أنت الخاسر فيها. أنت كنت مؤمنا حينما تسخر من الناس وتسب الناس وتشتم الناس وتفعل، أنت نزعت منك هذه الصفة العظيمة الإيمان فتحولت إلى فاسق وأنت لا تدري. من قال ذلك؟ القرآن. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لماذا زيل الآية بهذه الجملة؟ عجز الآية الأخير يقول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سيبت كنت مؤمن والاسم استبدل عند الله، عند الله بفاسق، مش في السجلات الرسمية. يعني انت في السجلات الرسمية مكتوب بدي أنا مسلم، لكن عند الله الإيمان نقص نقص نقص، فاحذر حتى لا يخرج فلا يعود مرة أخرى. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، مع أن هذه الأمور ليست تكفيرية، وإنما لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم كما قال ويل لكل همزة لمزة، والهمز يكون في الوجه واللمز يكون في الخلف وانت مش موجود. أهمزك حينما أسبك أو أطعن فيك في وجهك، لكن اللمز يكون، وقيل أو قال البعض إن الهمز يكون بالكلام واللمز يكون بالفعل بالإشارة بغمزة العين وبما شاكل ذلك، سخرية. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تجسسوا، بيتجسس على بعض وعلى تليفونات بعض وعلى مكالبات بعض، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا معنى ذلك أن الشرع الكريم علمك أن لكل إنسان حرمة، إياك أن تعتدي. قبل أن تعتدي على حرمة إنسان لابد أن تعرف هل أنت بهذا أرضيت ربك أم أسخطت ربك عليك وأغضبته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هو النبراس، وهو النموذج الأعلى في كيفية تعليم الناس كيف يتكلمون، كيف يتصرفون، كيف يجلسون مع أهليهم ومع أصدقائهم. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذن لابد الاحترام بيتدرج هكذا حتى نصل إلى الأهل، حتى الأبناء الصغار، حتى السلام على الأولاد، حتى حينما تتعامل مع أطفال صغار لابد أن تجعل لهم حرمة، لابد أن تحترمهم، لأنك لو لم تحترمهم لن يحترموك. الإنسان الذي يحترم يحترم نفسه كما يقال. الكلام في هذا الشأن قد يطول، وإنما هي إشارة في هذا المجلس الطيب المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في دينكم، وبارك الله لكم في قرآنكم، وبارك لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الدين دين عظيم، مطلوب من المسلمين أن يعوا حقيقة هذا الدين، وأن يعوا حقيقة الأصول التي جاء بها هذا الدين، وأن يعوا عظمة المصادر التي نأخذ منها ديننا، فهي تتمثل في القرآن الذي لم تمسه يد التحريف، وتتمثل في السنة المطهرة الشارحة التي قام العلماء على حفظها حتى أدوا أمانة الله تبارك وتعالى للأجيال التالية، ليظل القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تقوم بتفسيره قائمة بالحجة إلى قبيل قيام الساعة. لماذا؟ لأنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد رسولكم رسول. ولو حدث أن تم التغيير أو التبديل أو التحريف في دين الله تبارك وتعالى، فستكون النتيجة أنه تسقط الحجة على العالمين، ويحتاج الأمر إلى مجيء نبي جديد أو رسول. فلما قدر الله تعالى أنه ليس بعد نبيكم نبي، وقال عنه خاتم النبيين، دل ذلك على أن الحجة ستظل قائمة على البشرية إلى الوقت الذي حدد الله فيه مجيء القيامة. لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا، وقال ذلك وأعلنه في الملأ الأعلى، فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وحينما سألت الملائكة عن الحكمة بعد أن أعلمهم الله بحقيقة هذا الجنس وبأنه ركبت فيه الشهوة وركب فيه العدوان وركب فيه محبة الدنيا، زهين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إذن هو إنسان مزين له الخير ومزين له الشر، وركب فيه القدرة على المعصية وركب فيه القدرة على الإيمان والعمل الصالح، فهو إنسان في صفات مزدوجة بعكس الملائكة التي خلقت للعبادة. فلما أن أعلمهم الله بحقيقة هذا المخلوق قالوا أتجعل، ما الحكمة يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله العليم الحكيم سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كما جاء في القرآن الكريم، وبين أنه مخلوق مكرم هو وأبناؤه. وهذه مسألة ينبغي أن يعيها الإنسان، لأن البعض ينظر لنفسه أو للمخلوق البشري على أنه مخلوق سيء ومخلوق، لو كان كذلك لما خلقه الله، وإنما خلقه الله وهو مركب فيه الأمران وكرمه الرب. انظر إلى تكريم الله لأصلك، الأصل آدم عليه السلام خلقه بيديه وأمر الملائكة بالسجود له، وقال لإبليس حينما رفض السجود وقال أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. رب العالمين بين أن هذا المخلوق خلق بيده، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، نفخ فيه من روحي وقال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وأدخل آدم مع الملائكة في سباق علمي، تفوق في آدم على الملائكة فأمروا حينئذ بالسجود له، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم المعلم المتفوق المكلم، آدم كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري نبي مكلم وهو نبي معلم، تفوق على الملائكة علميا، فحينئذ كرمه الله تعالى بقوله للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه حقائق التي تبين عظمة هذا المخلوق لا توجد إلا في القرآن الكريم حقيقة. يعني أنتم لو قرأتم في أسفار العهد القديم تجدون أن الرب سبحانه وتعالى قد قول ما لم يقل، قال إني ندمت على خلق هذا، أعوذ بالله، الله لا يندم، الله خلقه وقدر الأمور، وما يحدث في دنيا الله رب العالمين أمر جديد على الله، فرغ ربكم من أمر العباد، ربكم سبحانه وتعالى كتب كل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ولذلك كل شيء عنده مقدر سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أخذ هذه المعاني التي أسلفت التقديم لها من أجل أن أبين لحضراتكم أن الإنسان مخلوق مكرم، وهذه ليست عبارتي، بل قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل كرمنا المؤمنين، المؤمنون مكرمون، لا يحتاج الأمر أن يذكر تكريم المؤمنين، لكن الجنس كجنس، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولذلك جعل الكون من حولهم مسخر لهم. وهذه مسألة إن حقق الإنسان النظر فيها وجد كل شيء موجود في الكون من فوقك ومن تحتك هو مسخر لك لا محالة، كل شيء ستجد أن الدائرة تدور كاملة من أجل أن تخدم على المخلوق البشري في هذه الأرض، كل شيء حولك، السماء من فوقك، الظل الذي تظللك هذه، الشمس، القمر، مجموعات التي حولك، الرياح، السحب، الماء، النبات، الحيوان، كنوز الأرض المسخورة، كله يخدم على الجنس البشري. إذا رب العالمين جعل هذه الأرض كما قال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ إذن هذا كله خلق من أجل الامتحان ومن أجل الاختبار، وأنت موضوع في امتحان وفي اختبار، واسمع، كرم الجنس البشري، ولكن عند لحظة معينة ينقسم الناس إلى مكرمين وإلى مهانين عند خالقهم سبحانه وتعالى، ولذلك قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن كفر أزال عن نفسه التكريم بدليل قول الله تعالى والتين والزيتون وطول السينين، يقسم سبحانه بالأماكن التي عظمها ونزل فيها وحيه، والتين والزيتون إشارة إلى رسالة المسيح، وطور السينين إشارة إلى نبوة موسى، وهذا البلد الأمين إشارة إلى نبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد يقسم على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، يرد إلى أسفل، وأسفل سافلين جهنم والعياذ بالله، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولذلك كان ينبغي على الإنسان المكرم الذي آمن بالله ربا وبالأنبياء وبالمرسلين، خاصة النبي الذي أرسل إلينا، وبالقرآن كلام الله الذي أنزل على النبي، وبأنه هو منهاج العمل الذي إن لزمنا العمل به لزمنا الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا الصراط المستقيم، أن نستمد القيم، وأن نستمد المبادئ، وأن نستمد القوانين، وأن نستمد الأخلاق، ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك أن نستمد العقائد، ونستمد العبادات، ونستمد أحكام المعاملات من وحي الله تبارك وتعالى، حتى نكون ملازمين للصراط المستقيم. وليس علينا أن نحاسب الناس، وإنما الذي سيحاسب الناس من؟ رب العالمين. فذكر إنما أنت مذكر، وهذا الكلام لا يقال لي ولا لك فقط، يقال للإمام الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. آيات متعددة تحصر مهمة الرسول والدعاء الذين يسيرون على قدم النبي ويسيرون على طريقه، أنهم لا يخرجوا عن كونهم مذكرين، معلمين، مبينين، موضحين. وبعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ورب العالمين كان قادرا على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولذلك كان النبي يكاد أن يبخع نفسه، يقتل نفسه من الهم والحزن على كفر الكافرين. يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قادر رب العالمين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولذلك أصبحت مهمتنا تنحصر في الدعوة وفي تعليم الناس، حتى العلماء الكبار مهمتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل، الله عدلهم وجعلهم عدولا. ما مهمة العلماء؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك لا نقبل تحريفا في ديننا ولا غلوا في الدين ولا جفاء عن الدين، وسنقف بالمرصاد لكل من يسعى إلى النيل من دين الله تبارك وتعالى. من سعى إلى النيل من دين الله بالإلحاد فنحن له بالمرصاد، بالبدعة، سواء البدعة الجافية جفاء وإرجاء أو بدعة غلو وتكفير، نحن لهم بالمرصاد. هكذا ينبغي على العلماء والدعاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، لأن أهل الغلو ينحرفون بالدين، ينفون عنه، يبعدون، ينظفون الدين ووجهه الكريم من هذا التحريف، تحريف الغالين وانتهاء المبطلين وتأويل الجاهلين. وبناء على ذلك إذا فهم المسلم حقيقة الوضع الذي هو جعله الله عز وجل فيه، فحينئذ يسعى جاهدا للتعلم، يسعى جاهدا للتعليم، يسعى جاهدا للعمل بما تعلم، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يكون عنده انفصال بين العلم والعمل، ولا بين التعلم والأخلاق العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد أن الرسول هو أعظم العلماء في هذه الأمة، أعظم العلماء وهو أعظم العاملين، ولذلك يقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول هو المطبق الأول والمطبق الكامل للقرآن الكريم، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا مفعول به أنزله الله، ورسولا بدل أو عطف بيان، مع أن القرآن كلام الله والرسول مخلوق، فكيف يكون الرسول هو الذكر؟ يعني تطبيق عملي للذكر، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، كأنه أنزل رسولا أو أنزل ذكرا، لأن الرسول المطبق العملي تطبيقا عملي لعقيدة القرآن، عبادة القرآن، أخلاق القرآن، معاملات القرآن. لا يتصور أن يسبق بإيمان أو إيمان أو إسلام أو إحسان أو صدق أو أمانة أو أي شيء، هو المقدم دائما صلى الله عليه وآله وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فهمتها السيدة عائشة، فحينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تطبيقا عمليا للقرآن الكريم. ويكون الواحد منا مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر التزامه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر بعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون تقصيره، فهو النبراس وهو النموذج، صلى الله على معلم الناس الخير. وبناء على ذلك ينبغي أن نفهم هذه الحقائق وأن البشر الذين خلقهم الله لهم حرمة، لهم حرمة. أيوة، كافر أو مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الأصل التكريم والأصل الاحترام، حرمة ومنها قضية الاحترام. أنا لما أجي أقول لك أنا أحترم فلانا، معنى ذلك ما معنى الاحترام؟ أن له حرمة. طبعا كل إنسان له حرمة، أن الله خلقه لا يجوز أن تقتله ولا يجوز أن يقتل إلا بإذن من الله، لأن الله لم يخلق الناس ويقول لنا اقتلوهم، هو وهبهم الحياة، لا يجوز لك أنت أن تنزع منه الحياة إلا بإذن. ولذلك يأتي القصاص، يأتي قتل من يستحق القتل بنص شرعي من عند الله الذي أعطاه الحياة، لا يجوز لك أنت أن تسلبه الحياة. إذن حياته محترمة، حياة الكافر والمؤمن. ولذلك لا يجوز قتل المعاهد، لا يجوز قتل الذمي، لا يجوز قتل الذي بينك وبينه عهد أو دخل بعقد أمان في ديار المسلمين، لا يجوز قتل إلا المحارب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إن لم يكن مقاتلا فلا يجوز لك أن تقتله. إذن الحياة حرمة تحترم، النفوس ولو كانت كافرة. أمر آخر احترام الأموال، كل إنسان له مال ملكه الله إياه أصبح محترما، لا يجوز أن تعتدي على أموال الناس، فهذا أيضا أمر محترم، إلا إن أجاز الله تبارك وتعالى لك أن تأخذ منه المال في مقابلة شيء ظلم أو فعل أو سرق أو أخذ شيء، إذن المال أيضا لا يؤخذ إلا أو إذا كان غنيمة حرب مع المحاربين. كذلك النفوس، كذلك الأعراض، لا يجوز لك أن تتكلم في عرض إنسان إلا إذا ارتكب مخالفة شرعية استوجبت أن يطعن في عرضه. إذن النفوس، الأموال، الأعراض محرمة بحرمة الشرع للجميع إلا ما استثني. هذا هو الأصل الذي عليه أهل الإسلام. لماذا؟ لأن الشرع الإسلامي والذي جاء بمثل هذه الأمور وجاء بهذه الأصول وجاء بهذه القواعد. فكيف نطبق قضية الاحترام هذه مع المؤمن وغير المؤمن؟ نؤجل ذلك إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قضية الاحترام والتوقير هذه قضية ينبغي على المسلمين أن يجعلوها نصب أعينهم في زمان اختلت فيه المعايير، فأصبحت بين غلو وبين جفاء، أيضا في غلو وفي جفاء. أول التوقير وأعظم التوقير والاحترام لمن؟ لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام يقول، نوح عليه السلام يقول لقوم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. التوقير التعظيم، التبجيل، المكانة، الشرف العظيم، توقير. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنتم لا توقرون الله. فإذا الذي يطعن في الله وفي صفات الله الملاحدة لا يوقرون الله فلا حرمة له. فإذا قضية التوقير والاحترام الأساس توقير رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم توقير الرسول. نعم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بعدها يقول سبحانه وتعالى: لتعزروه وتوقروه تسبحوا الله، يعني هذه الضمائر موزعة كما يقال. يبقى الرسول، أنت مطلوب منك أن توقر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقوم بتعزيره والوقوف خلفه بكل ما أتيت من قوة، حتى إن الصحابة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، وكانوا صادقين في هذه المقولة، فداك أبي وأمي، يفدونه بالغالي وبالرخيص. إذن التوقير لله ثم للرسول، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة يوقروا. المؤمنون عموما، العلماء، ولاة الأمور الكبار في السن، كل إنسان له مكانة محفوظة. الله تبارك وتعالى بيّن حفظ كل ذي مكانة وكل ذي كرامة وكل ذي قيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نتعامل مع الناس، وبيّن لنا أننا علينا أن نحترم الآخرين ونوقر الآخرين من أجل أن نحترم، لأنك في الأصل مطلوب منك توقير الله، مطلوب منك توقير الله، مطلوب منك توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، مطلوب منك أن تحترم دينك، تحترم نفسك. احترام النفس لا بد أن يكون مبنيا على احترام الأصول. يعني بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا: هل يلعن الإنسان والديه؟ طبعا الصحابة لم يكونوا قد رأوا الذين يلعنون آباءهم ويقتلونهم ويضربونهم ويسبونهم، يعني كانوا يتكلمون أيام أن كان عند الناس أدب وأخلاق. فيقول الصحابة: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يلعن الرجل أبا الرجل، ويلعن الرجل أم الرجل، فيلعن الآخر أباه وأمه. يبقى مين اللي جاب الشتيمة للأب والأم؟ سيادتك، لأنك أنت لم تحترم أباك ولم تحترم أمك البعيد. ولذلك القرآن لما تكلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، دائما بعد الله يأتي حق الوالدين. ولذلك رب العالمين يعلمك: إياك أن تشتم دين الآخرين فيشتمون دينك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تيجي انت تروح شتم له الاله اللي هو بيعبده، والاله اللي بيعبده ليس له حرمة اصلا، اله باطل، لكن له حرمة. ليه؟ سدا للذريعة، لانك لو سببت دينه سيسب دينك. اذا سببت الله الاله الذي يعبده سيسب ربك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسب أباه يسب أباك، يبقى أنت اللي سببت أباك. يسب أمك وهكذا، أنت تسب أمه فهو يسب أمك، فمن الذي تسبب في سب الرب أو النبي أو الأب أو الأم؟ الباشا. إذن معنى ذلك أنك أنت الذي لم تحترم نفسك. فإن احترمت نفسك احترمك الآخرون، إن احترمت أهلك احترمك الآخرون. أمر أبغضه جدا حينما أجي الطلبة في المدارس وتلامذة بيهزروا مع بعض، وده يشتم ده بأمه، وده يشتم ده بأبوه، ما هذا العقوق؟ ما هذه السفالة التي وصل إليها أبناء المسلمين في مجتمعات إسلامية؟ يسب، ومن الممكن أنه قد يرى أباه بيسب صديقه ويكلمه في التليفون ويشتمه بأمه، والآخر يرد عليه الشتمة، فالولد يتعلم وأمه كذلك تفعل هذا، فابنتها تتعلم وهكذا. أهذا يكون أنت لم تحترم نفسك البعيد، ولم تحترم أباك، ولم تحترم أمك، فكيف يحترمك الآخرون؟ إذا الاحترام مع الجميع. ولذلك علمنا الشرع المكرم أننا نحترم ما نعرفه ومن لا نعرفه. احترام يعني ما معنى كلمة له حرمة؟ له حرمة، أيوة، ما هو لا يجوز أن تطعن فيه إلا باستباحة شرعية. ولذلك لا ينبغي لك أن تضرب أحدا أو تعتدي على أحد أو أن تسب أحدا. فكهة المجالس، فكهة المجالس. يبقى جالس الإنسان عشان يسب الناس ويسخر من هذا؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنت الخسران، أنت الخسران، يعني هذه القضية أنت الخاسر فيها. أنت كنت مؤمنا حينما تسخر من الناس وتسب الناس وتشتم الناس وتفعل، أنت نزعت منك هذه الصفة العظيمة الإيمان، فتحولت إلى فاسق وأنت لا تدري. من قال ذلك؟ القرآن: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لماذا زيل الآية بهذه الجملة؟ عجز الآية الأخير، يقول الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سيبتك كنت مؤمن والاسم استبدل عند الله، عند الله بفاسق، مش في السجلات الرسمية. يعني انت في السجلات الرسمية مكتوب بدي أنا مسلم، لكن عند الله الإيمان نقص نقص نقص. فاحذر حتى لا يخرج فلا يعود مرة أخرى. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. مع أن هذه الأمور ليست تكفيرية، وإنما لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم كما قال ويل لكل همزة لمزة. والهمز يكون في الوجه، واللمز يكون في الخلف وانت مش موجود. أهمزك حينما أسبك أو أطعن فيك في وجهك، لكن اللمز يكون، وقيل أو قال البعض إن الهمز يكون بالكلام، واللمز يكون بالفعل بالإشارة بغمزة العين وبما شاكل ذلك، سخرية. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، تجسس على بعض وعلى تليفونات بعض وعلى مكالبات بعض، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا معنى ذلك أن الشرع الكريم علمك أن لكل إنسان حرمة، إياك أن تعتدي. قبل أن تعتدي على حرمة إنسان لابد أن تعرف هل أنت بهذا أرضيت ربك أم أسخطت ربك عليك وأغضبته. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هو النبراس، وهو النموذج الأعلى في كيفية تعليم الناس كيف يتكلمون، كيف يتصرفون، كيف يجلسون مع أهليهم ومع أصدقائهم. خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. إذا لابد الاحترام يتدرج كذا حتى نصل إلى الأهل، حتى الأبناء الصغار، حتى السلام على الأولاد، حتى حينما تتعامل مع أطفال صغار لابد أن تجعل لهم حرمة، لابد أن تحترمهم، لأنك لو لم تحترمهم لن يحترموك. الإنسان الذي يحترم يحترم نفسه كما يقال. الكلام في هذا الشأن قد يطول، وإنما هي إشارة في هذا المجلس الطيب المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الأمة على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.